بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 62 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأتعرض لقضية خطيرة، بل لجريمة كبيرة ارتكبتها فرنسا في الجزائر، وجرائمها في الجزائر لا تعد ولا تحصى ولا يحصرها العاد وتخرج عن عد العاد، ما يمكن. من هذه الجرائم استعمال أسلحة محرمة، استعملوا النابالم ورموها في الجبال، استعملوا الأسلحة الكيميائية، وهم جردوا جيوش الغرب إلى العراق من أجل اتهامه بأن عنده أسلحة كيميائية، وما كان عند العراق أسلحة كيميائية، وعملوا حربا هائلة على هنا. فرنسا ثبت استخدامها لأسلحة كيميائية، ثبت استخدامها للغازات السامة، وهكذا فعلت بالمجاهدين في الجبال والقرى. أكبر جريمة ارتكبتها فرنسا هي أن فجرت قنبلتها النووية الأولى بالنسبة لتاريخ فرنسا في الصحراء الجزائرية. جريمة ليس بعدها جريمة. من يتابع هذه الجريمة؟ من الهيئات الحقوقية الجزائرية يتابع هذه الجريمة حتى يجبر فرنسا على الاعتراف بها أنها جريمة، ثم تعتذر، ثم تعوض الناس الذين إلى الآن أطفال يولدون بعين واحدة، إلى الآن أطفال يولدون بأرجل عديدة، إلى الآن الحمل والغنم يلد غنما على وجه عجيب مشوهة بشكل كبير جدا بسبب القنبلة الفرنسية، وستأتي إن شاء الله تفصيلات. نحن نعلم أن أمريكا فجرت قنبلتها الأولى في هيروشيما 1945، شعرت فرنسا بالحرج، روسيا فجرت قنبلتها أيضا، هنا فرنسا وجدت أن لابد أن تفعل ذلك، بريطانيا فجرت قنبلتها، وجدت فرنسا نفسها أنها متخلفة عن الركب. انظروا كيف الشعور عندما تخلفوا عن الركب، فعلوا كل ما يستطيعون، تجندت فرنسا حكومة شعبا نخبا علماء من أجل تفجير القنبلة النووية. ما نقول نحن الشعوب العربية والإسلامية، نحن اليوم متخلفون عن الركب تخلفا عجيبا في كل وسائل الحياة، متخلفون تقنيا، علميا، إنتاجيا، في الطعام، في الشراب، في وسائل إنتاج، في كل شيء تقريبا. ألا يحوك في صدرنا شيء كما حاك في صدورهم شيء؟ لكن ماذا نقول، إنا لله وإنا إليه راجعون. هناك أهداف لفرنسا في تفجير هذه القنبلة، أهداف داخلية وأهداف خارجية. أهداف داخلية، أن شعبها كان يغلي آنذاك بسبب الثورة الجزائرية في الجزائر، وهنالك اتجاهات عديدة في فرنسا للتعبير عن التضامن لهذه الثورة أو رفض هذه الثورة أو وقوف موقف السلبي، وسأتي على ذلك إن شاء الله في حلقة مستقلة. الهزيمة التي هزمتها فرنسا في ديان بيان فو الهند الصينية، يعني فيتنام باختصار، 1958 أيام ديغول، هذه هزيمة شديدة تركت آثارها على الشعب الفرنسي. أراد ديغول أن يرفع معنويات شعبه، أراد أن يواجه العسكريين في فرنسا وفي الجزائر الذين أرادوا القيام بانقلاب عليه وتنحيته من الحكم، أراد أن يواجه رأي العام العالم الذي يرى أنه انتهج سياسة متناقضة إزاء القضية الخارجية. كان كما قلت لكم يشعر بالذل، الفرنسيون يشعرون بالذل لأن أمريكا وبريطانيا رفضتا أن تزود فرنسا بالأسرار النووية. تمكن الفرنسيون بعد ذلك من إيجاد أسرار القنبلة وصنعها، ووقع الاختيار على منطقة رجان بقلب الصحراء الجزائرية في الثلث الأول، فجرت من سنة 1960. موقع الصحراء طبعا هذا موقع خطير جدا، تحدث عنه قبل حلقتين، كنز ثمين من النفط والغاز والمعادن، وأيضا مكان مهم جدا لتفجير القنبلة لبعده الشاسع عن العمران. يكفي أن نعلم أن بعض المناطق التي فجرت فيها القنبلة تبعد 1500 كيل عن جنوب غرب الجزائر العاصمة، بعض المناطق تبعد 2000 كيلا عن الجزائر العاصمة، موغلة في الصحراء. الجزائر ضخمة وهائلة كما قلت لكم. طبعا فرنسا تسعى أيضا لريادة أوروبا إذا فجرت هي القنبلة في البداية، وفعلا هذا الذي جرى في هذه القضية. كلام يطول في هذه. يكفي أن نعلم أيضا قضية خطيرة أن فرنسا التجارب التي فعلتها النووية في صحراء الجزائر والتجارب الكيميائية قد قامت لمصلحة دولة العدو الصهيوني أيضا، ليس فقط من أجل فرنسا. هذه نقطة خطيرة وسر أيضا لم نكن نعرفه. وحضر هذه التجارب النووية والكيميائية خبراء من دولة العدو الصهيوني، ووزير الدفاع الصهيوني آنذاك موشا ديان حضر التجربة. وهذه طبعا هذه قضية وقضية خطيرة، لكن الشعوب لا تعرف هذه الجرائم، لا تعرف هذه الجرائم للأسف الشديد. كشف المؤرخ الفرنسي برينو باريلو بأن السلطات الفرنسية استخدمت، وهذه أكبر الجرائم على الإطلاق، استخدمت 42 ألف جزائري كفئران تجارب في سياق استخداماتها النووية في الجزائر خلال حقبة الاحتلال. وطبعا هذه جريمة ليس بعدها جريمة، وكان ينبغي أن يحث الشعب الجزائري بأكمله على طلب التعويضات، خاصة الصحراويين. لكن طيب، هنا قبل تفجير القنبلة قام العسكريون الفرنسيون بعملية إحصاء المباني والسكان، وأمروهم يوم التفجير بالخروج من ديارهم والاحتماء بغطاء فقط، ووزعوا قلادات على الأهالي وألزموهم بوضعها في رقابهم لقياس شدة الإشعاع التي يتعرضون لها. وتأكد استخدام الأهالي كموضوع للتجارب عند زيارة الملازم أول ديشو الطبيب العسكري للقصور المجاورة لمعاينة مدى تأثير الإشعاع على الإنسان. كما سارعت مجموعة من المختصين في الطب الإشعاعي إلى رقان وقاموا فحص الأهالي هنالك. لكن الأكثر فظاعة هو ما اقترحه الكولونيل بيكارد على حكومة الجمهورية الخامسة من استعمال 200 مجاهد مسجون بمعسكر بوسي وتعريضهم للإشعاعات عمدا قصد إجراء الاختبارات عليهم. وقد أظهر الشريط الوثائق الذي أخرجه عز الدين مدور وعنوانه كم أحبكم رجالا مربوطي الأيدي ومعرضين للإشعاعات النووية، تشاهدونهم الآن على الشاشة أيها الإخوة والأخوات، رجال منصوبين أحياء متكئين على أعمدة ومنصوبين في الصحراء ويعرضون للإشعاعات النووية. هل بعد هذه جريمة جريمة؟ هل يمكن أن يفعل هذا من في قلبه ذرة من إنسانية أو ذرة من رحمة أو ذرة من مراعاة حقوق الإنسان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وجرت التجربة النووية في 12 فبراير 1960، وتم تسجيل مختلف أطوار التجربة، ونقل الشريط إلى باريس ليعرض على جنرال ديغول في حوالي الساعة 12 من نفس اليوم. وعقدت ندوة صحفية بمدرج أراغو بباريس، حضر أكثر من 300 صحفي وأدارها نعم إلى جانب العديد من المسؤولين، وشرحوا فيها مراحل صنع القنبلة الذرية ونجاحها الذي كان منتظرا، واتخذوا كل الاحتياطات اللازمة معتمدين في ذلك على الأرصاد الجوية التي أثبتت أن الظروف مناسبة تماما للتفجير. وبذلك فإن الإشعاعات لم تمس إلا رقعة معينة من الصحراء، كما أن السحابة النووية قد اتجهت نحو مناطق خالية من السكان، وبذلك لم تتسبب في أي خطر يذكر. مشكلة في الفرنسيين الكذب والكذب الدائم، أمر عجيب فيهم اعتياد الكذب. سنعلم الآن ماذا جرى. كان أهالي رقان آنذاك يستنشقون هواء ملوثا بالإشعاعات، وتركت التجارب النووية انعكاسات خطيرة على الإنسان والبيئة حتى بعد مرور سنوات طويلة على التفجير. في الفترة التي عقب التفجير مباشرة ظهرت بعض الأمراض التي كانت نادرة الحدوث من قبل، مثل مرض السرطان الذي انتشر انتشارا فتاكا بين الأهالي، خاصة سرطان الجلد. كما تفشى أيضا مرض العيون، وظهرت حالات العمى خاصة لدى الذين كانوا فضوليين وحاولوا معرفة ما كانت تخططه فرنسا. وسجلت حالات عديدة من الإجهاض والنزيف الدموي لدى النساء حتى الحيوانات، ولوحظ الوفيات المتكررة للأطفال عند ولادتهم، بعضهم لديه تشوهات خلقية. وهذا ما ذكره بعض الأطباء الذين شاهدوا أطفالا حديثي الولادة لدي عين واحدة فقط على الجبين وأصابعه قصيرة جدا. هذا بإضافة لحالات العقم التي كانت شائعة والأطفال الذين كانوا يولدون بلا دماغ. أما الانعكاسات على البيئة، فمست الإشعاع الذري مس زراعة الحبوب والنخيل التي أصيبت بوباء دخيل هو البيوض الذري أو الذري، ولا زالت رجان إلى يوم الناس هذا، هذه منطقة في الصحراء الجزائرية تدفع ثمنا باهظا جراء الإشعاعات، إذ أن أصبحت موضعا للنفايات المشعة، وهذه جريمة أكبر أيضا، لأن بعد رحيل القوات الفرنسية من قاعدة التجارب النووية، وذكرت لكم أن فرنسا بقيت 5 سنوات في الصحراء بعد الاستقلال، وهذا شرط للاستقلال، حتى تتم تجاربها النووية وتتم نهب النفط والغاز إلى آخره. لما رحلت القوات الفرنسية من قاعدة التجارب النووية وضعت حفرا عميقة جدا بواسطة آلات ضخمة، وكدست بها كامل المعدات والآلات المستخدمة في تنفيذ الأشغال الثقيلة والنفايات من مواد كيميائية وبيولوجية وبكتيرية ومواد إشعاع. طبعا هذا يعني جريمة كبيرة أن تدفن المواد النووية الإشعاعية في الصحراء الجزائرية، ويقول خبراء أن تظل عقودا طويلة ربما قرونا تظل تأثيراتها على البيئة فيما بعد. وهذه طبعا هذه أمور لابد أن تكشف للشعب الجزائري، هذا تاريخ يخص الشعب الجزائري، لابد أن يطلعوا عليه ويفهموه. ردود فعل الدول العربية كانت جيدة لا بأس بها كالعادة، يعني كلام المغرب، معارضة المغرب للتجارب النووية في الصحراء الجزائرية ترجع من فبراير 59، كانوا يعلمون مبكرا ماذا كان يجري، وجهوا رسائل إلى باريس لكن بقيت دون مفعول. أن فجرت القنبلة باريس ألغى المغرب اتفاقية دبلوماسية المبرمة مع فرنسا، والعراق كان ندد أيضا في تصريح لناطق رسمي لوزارة الشؤون الخارجية، مصر نددت أيضا، ليبيا أيضا، غينيا، غانا، دول عديدة اجتمعت أيضا عربية وغير عربية لدراسة التأثير الذي جرى بسبب القنبلة والإجراءات الواجب اتخاذها، لأن هذه القنبلة كانت صحراء الجزائر لا تضر أصلا الجزائريين فقط، لكن أيضا تعدى ذلك إلى المغرب، إلى الدول غانا، غينيا، مالي، نيجر، الدول الحدودية. يعني كلام أيضا طويل أنا أيضا أريد اختصاره. الأثار الناجمة عن الانفجارات، أصبحت بعض المناطق من الصحراء الجزائرية موضع للنفايات المشعة كما قلت لكم. تفجير القنبلة وهذا عجيب الذرية برقان أحدث تساقط أمطار سوداء في 16/2/1960، أي بعد تفجير القنبلة بأيام قليلة، في منطقة فاغو أو فاغو جنوب البرتغال، خلفت رعبا في قلوب السكان، عجيب هذا. كما تساقطت في اليابان عشية 17/2/1960 أمطار سوداء إلى غاية الليل، أمطار تحمل إشعاعات نووية غير عادية 29 مرة من الحجم العادي، كما ظهرت عدة أمراض خطيرة إلى وتساقط الشعر، وفاة الأطفال عند الولادة، فساد المنتوج الزراعي، تلوث البيئة. لقد صنف الفرنسيون التجارب النووية بالصحراء الجزائرية ضمن الملفات العسكرية السرية، والمعلومات الخاصة لا يطلع عليها أحد إلا بعد 60 سنة من إجرائها، 60 سنة، فهي أجرت سنة 1960، يعني لابد العالم أن ينتظر إلى 2020 حتى يطلع على جريمة الفرنسية في الصحراء الجزائرية. وطبعا سارة هاي رجان عينة بشرية، إنا لله وإنا إليه راجعون، يطبق عليهم هذا الذي جرى من فرنسا ومن عدوان فرنسا عليهم، عدوان ليس سهلا، وكلام طويل في وشاهدات أيضا من الأهالي بما جرى. استعملت أيضا فرنسا في ذلك 150 سجينا، وفي رواية أنهم كانوا 200 ذكرت لكم سابقا، واستخدمت ويا للعار النساء الحوامل والصبيان والشيوخ في هذه القضية. استعملت أجهزة خاصة لدراسة مفعول التفجير النووي والإشعاعات الناتجة عنه على الكائنات الحية والنباتات. ولعلمكم أن أول قنبلة ألقية أو فجرت كانت أكبر من هيروشيما ب3 مرات، أكبر من قنبلة ألقيت على هيروشيما ب3 مرات، وهذه أيضا يعني مأساة ليس بعدها مأساة للأسف الشديد، وأكثر العرب والمسلمين لا يدرون عن هذه المآسي شيئا. فالمنطقة تعرضت، لأن فرنسا فجرت أكثر من قنبلة نووية في المنطقة في مرات متعددة في سنوات متعددة. خلاصة القول أن الطاقة التفجيرية للمجموع القنابل التي فجرت في الصحراء الجزائرية تقدر ب 500 كيلو طن، منها 130 كيلو طن بموقع رقان، و 370 كيلو طن بموقع أنا أبكر، أي عشرون ضعف القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما سنة 1945، 20 ضعف القنبلة التي ألقيت على هيروشيما، هذه في صحراء الجزائر. فكيف نريد إذن من صحراء الجزائر؟ كيف نريد من أن نصدق كلام الفرنسيين عندما قالوا أن هذا لا بأس به وأنه لم يتضرر أحد ولم يكن هناك أي مخاطر تذكر؟ يعني قلت لكم الكذب هذا كارثة في الحقيقة، وكارثة كبيرة جدا. وقد رأيتم الصور للتو التي عرضت، يعني كيف كان الرجال منصوبين هكذا. هناك صور أخرى يراها الإخوة الآن على الشاشة وتمثل التفجير النووي الفرنسي. يقول قامت الصحفية الجزائرية منيرة دريدي في جريدة المجاهد، جريدة اسمها المجاهد الجزائرية كانت تصدرها جبهة التحرير الوطني. طبعا هذه الجريدة تقول فيها الصحفية هذه منيرة: أثناء التجارب النووية الفرنسية استعمل الفرنسيون السجناء كموضوع تجارب، وتسببت هذه التجارب في استشهاد المستخدمين والمجاهدين، اسمعوا كيف، الذين وجدوا متجمدين كقطع البلاستيك من جراء التعرض للإشاعات. هؤلاء جنود مساكين إذا كانوا منصوبين كانوا أسرى، وجدوا متجمدين كقطع البلاستيك من جراء الإشاعات. موتى مجهولون عددهم لا يحصى، أمراض تنفسية، أمراض العيون إلى آخره. طبعا هنا هذه تشكل جريمة ضد الإنسانية، ويمكن أن يحاسب بها، تحاسب بها فرنسا وتتابع في المحاكم العالمية. في شهادة في العجيبة في حقيقة مهمة أدلى بها الشاي جويدر وسنافي محمد عن حادثة اعتقالهما وإخضاعهما لأعمال السخرة للعمل في منطقة رجان قبل وأثناء وبعد التفجير النووي. يقول سنافي محمد: أنا من سكان سطوالي، يعني من الشمال، كنت عاطلا عن العمل وقت اعتقال عند حاجز عسكري في بداية عام 60، حيث نقلونا إلى ثكنة، ونحن نعلم التفجير سار في عام 60 ومعتقل موريتي، وهناك تعرضنا لشتى الإهانات والضرب والتعذيب تحضيرا لنا كي نقبل عروضهم التالية، وإلا ألصقت بنا تهمة العمل مع الفلاقة، فلاقة هم يعني المجاهدون الجزائريون، حيث اقترحوا علينا العمل في مشروع بالصحراء حسب قولهم، وذلك بعد ما يقرب من مدة معينة من الاعتقال. دون انتظار الإجابة نقلونا بالشاحنات إلى مطار الدار البيضاء، ومنه مباشرة نقلونا بالطائرة لمطار رجان بالصحراء. كنا محصورين في هضبة رجان، لم يكن مسموح لنا الاتصال لا بالسكان المحليين من الرعاة وغيرهم ولا مع المساجين الآخرين. صباح يوم انفجار القنبلة زودوا كل واحد منا ببطانية، هو يقول كوفرتا، منذ قبل الفجر 5 صباحا حدث الانفجار. لقد أخرجونا خارج المستودع وبينوا لنا أنه من اللازم أن نلف البطانية حول رؤوسنا وبعدها الانبطاح أرضا وعدم النظر مهما كان الأمر ناحية مكان الانفجار، وإلا أن من سينظر سيموت حتما. كان انفجار القنبلة قويا، تبعته ريح شديدة، لم نرى شيئا طبعا، والمدة معينة 30 أو 45 دقيقة. وعندما كشفنا أعيننا وقفنا واقفين رأينا دخانا كثيفا وجوا مغبرا. الشاي قويدر يقول: بعد ذلك أعادونا إلى الهنجر، يعني المكان المعد لهم، وأمرونا بالعودة إلى أماكننا المعتادة. وعندها بدأ الحديث بيننا نحن العمال الجزائريين عن القنبلة وخطورتها، حيث كان هناك من لديه معلومات وآخرون لا يعلمون عن أمر شيئا. وهذه جريمة أن تأتي بأشخاص مساكين خليل ما لا يعرفون شيئا وتفعل هذا بهم. نعم، بعد يومين نقلونا بواسطة الشاحنات إلى منطقة أكثر قربا من موقع الانفجار، وفي الطريق شاهدنا أعمدة الكهرباء محطمة والأشجار محترقة والبيوت مدمرة، وقد سلمونا ألبسة خاصة مع أقنعة لإصلاح الطرق وأعمدة الكهرباء. كان يقول سنافي محمد: كان الفرنسيون يلبسون بالذات البيضاء والأقنعة الضخمة، أما نحن فكنا نلبس ملابس العمل الزرقاء وأقنعة صغيرة مختلفة. حتى شو، انظروا إلى هذا التعامل، حتى في الباب الصحي والوقاية يفضلون أنفسهم طبعا. وكانوا يأمروننا بجمع حطام الأشياء المختلفة بما في ذلك قطع الصخور والأحجار. يقول الشيء قويدر: لم نجد في طريقنا ناحية حفرة التفجير أي مظهر للحياة، لا شجرة ولا نعجة ولا بقرة، كل شيء قد مات. يقول سنافي محمد: كان الفرنسيون دائما ملازمين لنا قبل التفجير وبعده للنفق الذي كنا نعمل في بنائه. لقد بقينا أكثر من 3 أشهر من التفجير لم يكن مسموح لنا بالاتصال بين مجموعات السجناء. في أحد الأيام سحبوا منا الأقنعة والملابس والأدوات كانت بحوزتنا، ونقلونا في الشاحنات حتى المطار رجان، حيث نقلنا بعد ذلك إلى مطار الدار البيضاء، ومن عدنا إلى موقعنا مرة أخرى موريتي، حيث ألقى فينا أحد الضباط خطابا حدثنا فيه أنه قرر إطلاق سراحنا، وأنه يحذرنا من التطرق للحديث حول ما شهدناه أو علمناه في فترة عملنا برقان. طبعا لم نعرض على الطبيب إلا في رقان، حيث كانت تزورنا طبيبة أحيانا بعد تفجير القنبلة. وطبعا يعني هذا عجيب وعجيب جدا من هذه الدولة التي تزعم أنها تحمي وتحفظ حرية الإنسان، وأنها دولة تراعي المواثيق العامة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. طبعا أثار النووية هذه للأسف الشديد لم يكشف عنها إلا حديثا الآن. هذه الكتبة ألفت، أنا أخذت هذا من كتاب اسمه التجارب النووية في الجزائر، صادر عن المركز الوطني للدراسات والبحوث في الحركة الوطنية ودراسة ثورة أول نوفمبر، طبعا الأولى سنة 2000، فهو متأخر جدا. وهناك بعض الكتب صدرت نعم قبل ذلك، لكن يعني عموما هذه الآثار النووية تجارت على المنطقة لم يتم الكشف عنها إلا حديثا وحديثا جدا. ونحن لا ننسى أن فرنسا بقيت في الصحراء إلى سنة 1387-1967، وأخفت كثير من أثار الجريمة في حفر كما قلت لكم، وفعلت كثير لتغطية جريمتها. مع ذلك الآثار اكتشفت حديثا وبدأ الحديث عنها حديثا في الحقيقة. في العدد التجارب النووية التي جرت من قبل فرنسا هي ست تجارب جرت في الهوغار ورقان وأبكر، وطبعا منذ العام 1960. وهذه قضية في الحقيقة في غاية الخطورة، وقضية تحتاج إلى نظر طويل من الجمعيات الحقوقية الجزائرية. لابد، لأن هذا الذي جرى هو جريمة بكل المقاييس، جريمة ضد الإنسانية، خاصة أنهم عرفوا قبل ذلك تأثير هذه القنبلة النووية على أهالي اليابان هيروشيما، وما جرى في ناجازاكي أيضا قنبلتان نوويتان ألقيتا على اليابان 1945. فأن يعاد بعد ذلك استخدامه في الصحراء الجزائرية من أجل مطالب استخرابية محضة، من أجل العنجهية والسيطرة، من أجل إظهار القوة وعضلات، من أجل ترأس أوروبا، من أجل السبق التسليح النووي في العالم، هذا كله ما كان ينبغي أن يتم على حسابنا نحن المسلمين، لكن هذا الذي جرى للأسف. والسؤال المهم، ماذا ستصنع الحكومة الجزائرية الآن؟ ماذا ستصنع هذه الحكومة؟ ماذا ستعمل إزاء هذا الذي جرى؟ ينبغي أن تعمل عملا كبيرا وكبيرا جدا، وتبدأ بمطالبات كبيرة واعتذارات كثيرة. اليابان استقبلت القنبلة النووية الأمريكية، كانت معها في حالة حرب، وأيضا هذا كان لم يكن مشروعا أن تقتل هذا العدد الهائل، 100,000 قتلوا منذ لحظة إلقاء القنبلة في هيروشيما، لكن على الأقل كانوا في حالة حرب مع الأمريكان واستسلموا بعد ذلك وانتهى الأمر. لكن الجزائريون ما ذنبهم؟ لم يكون أهل الصحراء في حالة حرب مع فرنسا، لم يكونوا في آنذاك أي سبب، لم يكن هناك أي سبب لتفجير القنبلة في الصحراء الجزائرية إلا إظهار القوة الفرنسية الباطشة. لذلك هنالك مجال كبير ومجال فسيح لمقاضاة فرنسا في القضاء الدولي، وعلى كل من هو معني بقضية الجزائر والآثار الصحية السيئة التي حدثت بسبب إلقاء القنابل النووية على الجزائريين أو تفجير القنبلة النووية في الصحراء الجزائرية بين المواطنين الجزائريين، عليه على كل معنيين أن يطالب بحقه في ذلك. طبعا هذا عدا عن ما قلت لكم بداية الحلقة عن أسلحة النابالم وهي محرمة، الأسلحة الكيميائية وهي محرمة، الغازات السامة وهي محرمة، وكل ذلك جرب عن المجاهدين، كل ذلك ألقي على مناطق المجاهدين في الجزائر. بهذا يا الإخوة والأخوات أنتهي من الحديث عن هذه الأضرار الخطيرة للقنبلة النووية الفرنسية في الجزائر. أنا لست مختصا، والمختصون بالطبع يملكون أكثر من هذا بكثير الحديث عنه، لكنها شهادة سجلتها وكلام ذكرته للتاريخ ولتبقى الأجيال الجزائرية مطلعة عليه. إلى اللقاء يا الإخوة والأخوات في الحلقة القادمة إن شاء الله، والله أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.